سلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه هي الآية الثانية من هذه السورة التي تبدأ بلفظ الجلالة، وقلنا إن في هذه السورة 4 آيات. أولها قول الله عز وجل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال هنا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والآية الثالثة قول الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيجعله كسفا فترى الودق. الله الذي يرسل السحاب، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. والآية الرابعة قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقلنا إن هذه الآيات 4 تمثل في مجملها معظم ما جاء في هذه السورة من قضايا، ولا سيما قضية البعث والتوحيد، وأن هذه الآيات تتضمن إثبات هاتين القضيتين الكبريين. وتخلل ذلك كما مر معنا تعداد آيات من آيات الله عز وجل في سبيل بيان ذلك وإقامة الحجج والبراهين عليه. هذه الآية: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. إذن القضية ظاهرة في أنها في إثبات التوحيد، في إثبات التوحيد كما في الآية السابقة في قوله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الله عز وجل يقول هنا: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. 4 قضايا، 3 قضايا مسلمة وجيء بها إثباتا للقضية الرابعة وهي ثم يحييكم، ولكنها أيضا جاء بها دلائل على توحيد الربوبية ومنه إثبات توحيد الألوهية. الله الذي خلقكم، هذه قضية مسلمة كما قلنا، لا أحد من الكفار بأنواعهم ومللهم واختلاف مذاهبهم يزعم أن أحدا يخلق غير الله، ولكن المقصود منها لفت نظر الإنسان إلى خلقه وأطوار خلقه. الله الذي خلقكم، فالإنسان قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورا. يعني أنت بنفسك لو فكرت كيف أتيت إلى هذه الدنيا؟ أتيت من لم تخلق نفسك
ولم يكن لك رضا ولا اختيار ولا تدخل ولا أثر البتة في وجودك في هذه الدنيا أبدا. هذه واحدة. الأمر الثاني، كيف جئت؟ فذكرت كيف جئت من حيث تطور الخلق، من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لا أثر للحياة فيك، ثم لا يزال ينمو في الرحم متدرجا بأطوار خلقه، نطفة ثم علقة ثم ينفخ فيه الروح ثم يتشكل الجسم بأعضائه ووظائفه من الرأس واليدين والرجلين، بحيث يخرج كاملا متكاملا في دقائقه. كل ذلك لا تملك منه شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن كنتم في ريب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلق يعني، والقرآن تحدث كثيرا عن خلق الإنسان، تحدث كثيرا عن خلق الإنسان. لماذا؟ لأنه شيء تشاهده أنت في نفسك وفي غيرك. في نفسك كيف وجدت؟ لا تملك، ليس لك أي اختيار وليس لك أي تدخل، لا في الخلق ولا في صفته ولا في أطواره ولا في، فأنت أتيت يعني كان حق عليك أن تفكر في مثل هذا تفكيرا دقيقا. ولهذا القرآن تحدث في هذا حديثا عريضا في آيات وفي سور، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فقضية الخلق حق على الإنسان يتأملها، ولا سيما في وقتنا الحاضر حينما تنوعت العلوم والمعارف في هذا الباب، في باب الطب وفي باب التشريح وفي باب معلومات يعرفها الناس دقائق، يعني أكثر من المعلومات الأشياء الظاهرة. وكل ذلك داخل في قوله سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في دقائق الخلق، في دقائق التفكير، في دقائق المخ، في دقائق الأجهزة الداخلية بشكل عجيب. فقضية الخلق من جهتين، من جهة أن الله سبحانه وتعالى منفرد بها وهذا أمر مسلم لدى جميع الأمم والملل، والأمر الثاني دقة هذا الخلق، وأن الذي خلق هذا قادر أن يخلقه مرة أخرى، فالذي بدأ الخلق يعيده وهو أهون عليه. فإذا فكرت في نفسك جئت من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالقضية الأولى قضية الخلق، وقد يكون الإنسان يتأمل هذا في غيره أكثر، وخاصة حينما يتأمل في أولاده حينما يبدأون صغارا، وخاصة عند الولادة ثم تطور بعد الولادة، ضعيف لا يملك حوضا ولا قوة ولا يملك أن يدفع عن نفسه حتى الذباب إذا وقع على جزء من جسده. والآباء والأمهات يتأملون في أطفالهم في خلقهم الأول شيئا عجيبا، ويدركون ضعف الإنسان ويدركون ما وضع الله له من قبول وحنان وعطف، ثم يتدرج في خلقه صغيرا، ثم يبدأ تتطور عندهم ملكة التفكير فيبدأ يعرف ويبدأ مدركاته تنمو شيئا فشيئا فيعرف أمه ويعرف ما حوله، ثم قدرات قوته من حيث الإمساك بالشيء وحبه وتملكه، ثم طريقة تحركاته مستلقيا ثم يحبو ثم يقعد يجلس إلى هكذا. تطور يدرك الآباء والأمهات في أولادهم هذا التطور العجيب، ثم لا زال ينمو حتى يتكامل وينضج وهكذا، ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ثم لا تكونوا شيوخا ومنكم يتوفى من قبل. فالخلق يتحدث عنه القرآن طويلا لأنه سبيل لإثبات البعث وسبيل لإثبات حق الله عز وجل في الألوهية. ولهذا قال هنا الله الذي خلقكم. القضية الثانية ثم رزقكم. أيضا القرآن تحدث طويلا عن الرزق، طويلا جدا، لأنه قضية يعيشها الإنسان وقضية يحتاج إليها الإنسان. الرزق لا من حيث الكدح والكسب من أجله، ولا من حيث وسائل كسبه، ولا من حيث مصادر وجوده، سواء في الأشجار في المياه في الأنهار في التجارة في الحيوان، يعني وسائل الرزق، سواء في توجه الإنسان في طلبه، ولا من حيث طريقة الإنسان في كسبه والسعي إليه، ولا من حيث مصادره إذا كان من زراعة، إذا كان من فلاحة، إذا كان من تجارة، من نجارة، من حرفة، من يعني وسائل لا تتجدد ولا تنتهي. ومع هذا القرآن تحدث عنه كثيرا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالحديث عن الرزق طويل جدا، سورة النحل كثير منها، كثير منها كل حديث عن الرزق. النحل يعني جل آياته حديث عن 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 الرزق وأسبابه وكشفه. ولو تأمل الإنسان فعلا في الرزق لوجد شيئا عجبا. فمثلا الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأمل التأمل في الرزق كما قلنا من عدة نواحي، من ناحية مصادره، وضع الله عز وجل في هذه الدنيا يعني خلق هذا الإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والتسخير هذه كل التسخير من أجل تحقيق الرزق. لو فكرت كل سعي الإنسان وجريه في هذه الدنيا وضربه الأسفار وركوبه البحار وجوبه للأقطار كله في سبيل تحصيل الرزق. السماء والأرض مسخرة للإنسان في سبيل أن يسعى في كسب رزقه. فمصادر الرزق في الأشجار، بمعنى في الزراعة والفلاحة، في التجارة بأنواعها وصنوفها، الحراف بأشكالها وألوانها، وهي أمور لا تنتهي وأمور يطور فيها الإنسان ويتغير بآلاته، حتى وضعنا الحالي الذي بلغناه في هذا العصر وما فيه من تقنيات وما فيه من وسائل وآلات وأدوات، يعني فيها دقائق الأشياء، كل ذلك في سبيل كسب الدرهم والدينار. هذا كل يعني، وخاصة نسأل الله سلامة الإنسان إذا أيضا استغرق في الدنيا وأيضا إلى حد ما ظل عن طريق الآخرة يغرق في الدنيا أكثر، وتكون الدنيا همه، ويكون ماديا كما يعبر في الوقت الحاضر، مادية كلها مادية بحتة، هي في أصلها ما في مانع منها، والإنسان فعلا يكسب الرزق ولا أحد يستغني عن الرزق ولا ومطلوب منه أن يسعى في رزقه، كدح الإنسان مأجور عليه وأفضل ما يضع الإنسان هو في فم امرأته وكفى بالمرء إثما يضيع من يقوت إلى آخره. فليس الحديث هو عن, 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 عن هذا الموضوع, الحديث عن الرزق من حيث هو, من حيث كسبه ومن حيث مصادره. فالمصادر كما قلنا يعني جعل الله عز وجل نكاد نقول كل السماوات والأرض أسباب للرزق. السماوات والأرض سخر في إنسان في سبيل تحقيق رزقه ومكاسبه. فهذا آية من آيات الله عز وجل حينما وضع ما وضع في فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمشي في المناكب بأنواع الدوافع والأسباب. فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالسعي في الأرض بأنواعه أو باختلاف أغراضه, سواء كان كما قلنا زراعة, سواء كان تجارة, سواء كان أنواع حرف, سواء كان أشكال وألوان. والناس تتحايل, الناس عندها تحايل عجيب في سبيل أن تكسب الدرهم والدينار, وهذا لا شيء فيه طبعا ما دام في حد المشروع. فما ما فيه الإنسان يعني يجتهد في أن يحصل كسبه ما دام أنه في طريق المشروع, ما ولو كان طرق جديدة ولو كان. ومع هذا تتفتق عقول بني الإنسان, عقول البشر في سبيل أرزاقهم بشيء عجيب. هذا جانب, يعني جانب من حيث مصادر الرزق, زراعة وتجارة وصناعة وحرف. الجانب الثاني الكسب, بمعنى انبعاث الإنسان واندفاعه وانطلاقه في سبيل تحقيق الرزق والمكاسب. يعني الله عز وجل وضع فيك غريزة ووضع فيك توجها في سبيل أن تحاول أن تحقق المكاسب وتسعى في كسب الأرزاق. وهذا أيضا أمر جبلي وفطري وضعه الله عز وجل في الإنسان. فهذا آية من آيات الله عز وجل. يعني الإنسان الذي لا يكسب, الإنسان الخامل, هذا فيه نوع, عنده نوع من الشذوذ. لأن طبيعة الناس الله عز وجل وضع فيهم أنهم ينطلقون في سبيل تحقيق مكاسبهم وأرزاقهم. فهذا آية من آيات الله عز وجل. الرزق من حيث مصادره ومن حيث وسائله أيضا, الوسائل التي يسعى في الإنسان, المصادر كما قلنا النبات والبحار أنواع تتجدد وتتفتق. الوسائل هي التجارة والصناعة والزراعة إلى آخره. والشيء الثالث اللي هو انبعاث الإنسان في سبيل تحقيق هذا الرزق. فلو وقف الإنسان وتأمل لوجد شيء عجيبا. فالله عز وجل كما قلنا القرآن يتحدث كثيرا عن الرزق, كثير جدا حديثه عن الرزق وحديثه عن المال كذلك. يعني لو نظرت في القرآن الحديث عن الرزق والحديث عن المال, المال طبعا هو نتيجة الكسب. الإنسان إذا اكتسب وسعى الذي يحققه يسمى مالا, المال هو النتيجة. فالإنسان ينطلق في هذه الأرض لأسباب أو بالأغراض المتعددة من أجل يحصل المال, فما يحصله نتيجة هذه أنواع السعي هو الذي يسمى المال. فحديث القرآن عن الرزق وحديثه عن المال حديث طويل جدا, لا من حيث طبعا نظرة الإسلام للمال كما ذكرنا وهذا ليس مقام حديثنا, ولا من حيث ما في ذلك من آيات في ربوبية الله عز وجل ثم توحيده سبحانه وتعالى. فقال هنا الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فالعنصران الكبيران اللذان فعلا يقف الإنسان عندهما مشجوها ومتأملا قيد الخلق وتطوره وتأمله وكيف وجد وكيف يتطور وكيف يسمع ويعقل ويفقه ويكافح وتنمو قواه إلى آخر. ثم قضية الرزق. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. أصدق الأسماء حارث وهمام، فهي تعطي أو تبين طبيعة الإنسان وما جبله الله عز وجل عليه. فأي إنسان في هذه الدنيا مسلما كان أو كافرا، شرقيا أو غربيا، ذكرا أو أنثى، مهما كان لونه ومهما كان أرضه وما كان موقعه، هو إما حارث وإما همام أبدا. يعني أصدق اسم ينطبق على الإنسان هو أنه إما حارث وإما همام. حارث يعني عامل، الحرف هو العمل، بمعنى الإنسان إما أن يكون عامل يعني مباشر للعمل بأنواعه، سلاحة، تجارة، زراعة، حرفا بصنوفها، فإما أن يكون حارثا عاملا، وإما أن يكون هماما يعني ذا عزيمة، يعني يا يشتغل بالفعل يا عنده تفكير وهمة وهم في سبيل أن ينطلق ليعمل. أبدا، الإنسان إما هذا وإما هذا، إما حارث وإما همام. وهذا آية من آيات الله عز وجل. الله عز وجل حينما خلق الإنسان واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، جعل فيه هذه الخصائص، وجعل فيه هذه المواهب، وجعل فيه هذه الاندفاعات. هذا محل تأمل، يعني هذا محل تأمل، وتأمل ينبغي أن يقودك إلى توحيد الله بالجلال والإكرام. هذا المقصود. ولهذا حديث القرآن عن الرزق، وحديث القرآن عن 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 سعي الإنسان وكسبه وأنه مسؤول عن عمله وإلى آخره، كل هذا تصب في هذا الباب. ولهذا قال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. ولهذا ابن كثير رحمه الله أتى بعبارات في هذا الباب جميلة، فقال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أي هو الخالق الرازق، يخرج الإنسان من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى، ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك، والرياش واللباس والمال، أو الرياش يعني يرزقه، يعني الرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. كل هذه يأتي الإنسان صغيرا نطفة، بل يخرج من بطن أمه أحمر لا شعر فيه ولا يملك قوة، ثم لا يزال ينمو. فالرياش واللباس، اللباس طبعا الحد الأدنى، والرياش لباس الزينة، والمال والأملاك والمكاسب، وتجد الإنسان فعلا يعني خاصة في فورة الشباب والكهول حركة، ثم يصبح شيخا هرما لا يتصرف في شيء. فأورد في ذلك حديثا عن الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سلام سلام بن أبي شرحبيل عن حبة وسوائم بن خالد قال: دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه، فقال: لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، ما دام أنكم يعني أحياء وستتحركون الرزق سيأتي، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه الله عز وجل. هذه محل تأمل كما قلنا، يعني الإنسان يتأمل كيف تأتي المكاسب وكيف تأتي الأرزاق، وكيف الإنسان مخلوق ضعيف ثم لا يزال ينمو ويكبر وتنمو قواه وتنمو معارفه وتنمو مدركاته وتنمو طموحاته وهكذا. والناس متفاوتون طبعا، الناس متفاوتون، فيهم صاحب همة ويحصل أشياء كثيرة وفيهم أقل من ذلك. لكن على كل حال لا شك أن هذا التفاوض في سبيل أن يتكامل الناس، لأن لو كان الناس كلهم أغنياء أو كلهم أقوياء ما كان هذا التفاضل وما قامت الحياة. لكن فيهم الغني، فيهم الفقير، فيهم القوي، فيهم الضعيف، فيهم صاحب الهمة العالية، فيهم الهمة الأقل، وهكذا حتى تكون الحركة ويكون التكامل ويكون الاندفاعات والقيام بهذه الأسباب بإذن الله عز وجل. ولا شك أن هذا محل تأمل عظيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، أيضا الوفاة يعني معروفة ومسلمة، إنما لا أحد يعني ينكر الموت، والموت حق، وكل الناس الكفار والمسلمون والصلحاء والعصاء، الذكور والإناث، المرضى، الأصحاء، الصغار، الكبار، كلهم يأتي عليهم الموت. وإلا الموت من حيث الإنسان يكرهه، الإنسان يكره الموت ولا يحبه ويسعى في دفعه يذهب إلى الأطباء ويذهب إلى أنواع بل قد إلى المشعوذين بسبب أنه يطيل عمره، ولكن ومع هذا يموت. بمعنى كما أنك ليس لك دخل في خلقك وإيجادك، لا تملك أن تبقى كما تشاء. لماذا؟ لا معنى ليس بيدك شيء، فمر بيد الله عز وجل. أوجدك من عدم وعدمك، أنت تحس الآن قوي وأنك مستطيع وأنك تنطلق في هذه الدنيا، لكن في أشياء ما تملكها. أنت قوي، ما تذهب الطبيب يعمل فحص تقول فيك كذا وكذا، وحالا تنقلب الحياة عندك وتنقلب الأشياء والأفكار ويضعف حالك. فهذه الله. وأيضا الوفاة والموت ذكر في القرآن كثيرا، وموقف الإنسان من الموت، إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحق ولو كنا في قرون مشيدة قضيما. فالموت يعني التأمل فيه القرآن يلفت النظر إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني لا شك أن الموت والتأمل فيه ينبغي الإنسان أن يقف عنده وقوفا طويلا. الله عز وجل ذكر في هذا الآية قضيتان، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قضية النوم قضية أيضا تحتاج وقفة باعتبار اتصالها بالموت. فالله عز وجل سمى النوم وفاة، والحقيقة أنه وفاة من جهتين. الجهة الأولى أنه إذا جاءك النوم لا تملك دفعه. لماذا؟ لأنك ضعيف، ليس بيدك شيء. تصبح في الصباح قوي ونشيط وتنطلق في هذه الدنيا قوة، ساعة ساعتين أربع عشر اثنى عشر ثم خلاص يصيبك الخوار، قواك تنتهي مهما بذلت ومهما حاولت يأتيك ما تستطيع. لماذا؟ لأنك ضعيف. الله سبحانه وتعالى هو الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى لا تأخذ سنة ولا نوم. أما المخلوقات كلها تنام. لماذا؟ لأنها ضعيفة، ولأن قوة ليست من عندها، قوة تمام مثل الطاقة، مثل إما كهرباء وإما استراج بالغاز هذا والغاز. إذا انتهى تحتاج يا أن تضع شيء آخر ولا انتهى. ثم يعني تحتاج إلى النوم، فإذا نمت تغيب عن الدنيا لا تدري ما حولك، فالوفاة هو وفاة. والتي لم تقوا، الله يتوفى الأنفس في حالتين، حين موتها ويتوفى التي في منامها، يعني التي في منامها هي في حال وفاة لكنها وفاة مؤقتة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهي في حال منامها متوفاة، الله قد توفاها، لكن يمسك التي قضى عليها الموت خلاص ما يرجع إليها الروح فيموت في عرشه، ويرسل الأخرى، الروح يرسلها وتعود إلى الجسد إلى أجل مسمى، ولكن منتهي. إذن الحديث عن الموت يعني حديث القرآن يعني حديث تأمل وحديث نظر، والإنسان يرى أناسا تموت بين أمام عينيه من أعز الناس لديه، قد يكون طفل يحبه، بل قد يكون وحيد وحيده ووالداه أمه تحت المرض، بل أحيانا بعض الأمراض المتطورة تراها كيف الإنسان يضعف 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 حتى ينتهي. علاج بحث عن أسباب الشفاء هنا وهنا في المستشفى، في عند طبيب شعبي، طبيب عربي، طبيب معاصر، بأشكال ولون يبذل، وأن تراه لا يزال يضعف يضعف. إذا هذا محل تأمل، الله الذي خلقكم فعلا ما لا، وهذه قد نقف عندها في قول الله الذي خلقكم من ضعف في آخر السورة، الله الذي خلقكم ثم رزقكم سواء من حيث المصادر أو من حيث أنك أنت، لأن الرزق لأسباب، الرزق لأسباب أحيانا، وقد يأتيك رزق من غير سبب وهذا قليل لكن بسبب، ولا الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن هذا ليس هي السنة. السنة أن رزقك يأتيك عن طريق العمل، وإلا قد يأتيك يسوق الله لك رزقا يعني لكن هذا قليل، وإلا قد يكون الأصل أن الرزق مربوط بالعمل، مربوط بالكسب ومربوط بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، هذه كلها قضايا كما قلنا مسلمة ومعروفة والناس تعرفها، لكنها مع الأسف لأنها تعيشها لا تتأملها، ولهذا القرآن يكثر الحديث جدا عن الخلق وعن الرزق وعن الموت، لأنها أمور بين يديك ومع هذا لا تتأملها التأمل المطلوب، ولو تأملتها لرجعت إلى الله عز وجل ولعرفت باب الأسباب فسلكتها، وعرفت باب ما تنتهي عنده الأسباب فوقفت موقف التسليم في جانب أسباب تبذلها وجانب وراء الأسباب تقف عنده وتسلمه لله عز وجل، بمعنى تجمع بين السبب والتوكل، تجمع بين السبب والتوكل. فهذه القضايا الثلاث، خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم، هذه أمور معروفة ومسلمة، وكل ميل والنحل والفرق وأجناس البشر مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم شمالهم جنوبهم شرقيهم غربهم يعرفون هذا، أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه هو المميت. قال ثم يحييكم، هذه مع الأسف هي التي محل تشكيك عند بعض الناس بل عند أمم كثيرة مع الأسف، وأحيانا قد تكون معروفة لكنها ضعيفة، وقد تكون مهزوزة كاليهود والنصارى يقولون بالبعث لكنهم ما يعملون للبعث. ثم يحييكم، كان حق عليك ما دام أنك تأملت خلقك في الأول تأملا صحيح، وكيف أنك وجدت من عدم، وكيف أنك نموت هذا النمو العجيب من نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم خلق ثم خرجت جنينا ثم أصبحت جنينا ثم ولدت طفلا ونموت، هذا أشياء حق، وأنا ما دام هذا موجود الذي فعل هذا يحييك بعد ذلك، لو انطلاقاتك في الرزق ثم موتك، كل هذه كان حقا أنها تجعلك مسلما أنك سوف تبعث، لأن الذي خلقك الخلق الأول أهون عليه أن يخلقك خلقا ثانيا، وهذا معروف. ولهذا قال ثم يحييكم. ثم جاءت القضية المقصودة، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هؤلاء الذين تشركون بهم من دون الله أو تعبدونهم من دون الله وتتخذونهم أندادا وأصناما وأوثانا، هل تملك من هذا شيئا؟ هل تخلق، هل ترزق، هل تحيي، هل تميت؟ أبدا. إذن المستحق أن يفرد بالعبادة هو الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. ولهذا في أشراف التوحيد ماذا تقول؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومع الأسف يعني كما قلنا كثيرا كثيرا جدا أن القرآن يتحدث عن التوحيد والشرك. يعني لو فعلا لو فكرتم لوجدتم حديث عن الخلق، عن الخلق وعن الرزق وعن الإحياء وعن الإماتة وعن التوحيد وعن الشرك. يعني يكاد يكون القرآن هو هذا، لأن هذه قضايا الحياة. وقفنا كثيرا ونبهنا كثيرا إلى حديث القرآن عن الشرك، حديث طويل ومسهب بأنواع وألوان، أنواع البراهين وأنواع العيب على المشركين وبيان الجزاء وعظم التهديد، إن الله لا يغفر أن يشرك به. حديث طويل جدا، وحديث يعني ثقيل عن الشرك وقوي. ليس فقط حديثا مخصوصا به أهل الجاهلية أو مخصوصا به الكفار، مخصوصا به حتى المؤمنون. المؤمنون يخاطبون في التحذير من الشرك، وقلنا هذا كثيرا، لأن الشرك مشكلته أنه دقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صخرة صماء، أخفى مما يدل على الحذر والخوف والتحذير. فإذا كان الخليل عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فمن هنا يعني لا 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 الحديث عن الشرك. ولهذا لو فكرت المسلمين مع الأسف أن فيهم أحيانا تصيب بعضهم لوثات شركية حينما يتعلقون بغير الله. فالتعلق بغير الله بأي نوع من نوع التعلق صغير أو كبير هو لوثة من لوثات الشرك مهما كان. قد يكون يصل إلى حد نسأل يخرج من الملة، وقد يكون شرك أصغر. لكن إذا لم يتفقد الإنسان نفسه فهو على خطر عظيم، لأن حقيقة التوحيد هي الإخلاص والتعلق المطلق بالله عز وجل، والتعلق المخلص، وألا يكون في قلبك أحد سوى الله عز وجل. لا يزاحم الله أحد في قلبك أبدا، لا أولياء ولا صلحاء ولا أنبياء، ما لا يكون في قلبك ذرة أبدا أن تتعلق بغير الله مهما كان. هذا تحقيق التوحيد. يعني لا تتصور أبدا بأي حال من الأحوال أن لأحد، يعني مهما أحببت الصالحين، مهما أحببت الأولياء، مهما أحببت الأنبياء، مهما أحببت الصحابة، مهما أحببت الصلحاء، لا تتصور أبدا أن يكون لهم دخل في 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 في, في, في حق الله عز وجل البتة. ما يمكن. الله عز وجل يغار على حقه. فحقيقة إخلاص التوحيد أن تتعلق بالله وحده، ولا تتصور أن يكون لولي أثر، ولا يمكن يكون لولي تصرف، لا في كون ولا في سماء ولا في أرض ولا في شفاعة ولا في استغاثة أبدا، لا يمكن. هذا تحقيق التوحيد، وهذا التخلص من الشرك مهما كان. ولهذا حديث القرآن عن الشرك شيء عجيب، وقلنا لك في أكثر مناسبة. فإذا كان الله عز وجل قال الملائكة وحاشاهم أن يشركوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلا إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ملائكة لما ذكر شرفهم ومنزلتهم عليهم السلام وتكريم الله لهم وأيضا عظم طاعتهم وتسليمهم وخضوعهم وانقياد لله عز وجل. وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قضايا كبرى كبرى مثارة في هذه الآية. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هذه واحدة وهم بأمره يعملون. اثنين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثلاثة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أربعة وهم من خشيته مشفقون. خمسة هذه صفات لهم. لو وقفنا عندها انت تأخذ منا شيئا طويلا جدا. يعني اولا لا يسبقونه بالقول لا يمكن ان يتجاوزون مقاماتهم ولا يسبقون الله ابدا ان خاضعين لله عز وجل لا يتقدمون لا يسبقونه بالقول بالاوامر وهم بامره يعملون كل اعمالهم بامر الله لا يتجاوزون قيد شعر ولا نملة كل اعمالهم بامر الله. لماذا؟ لان يعني الله يخبرنا أن الأمر كله له سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا أن ينازعه حقه البت أبدا ولا يمكن. فالملائكة على شرفهم وعلى قدرهم وعلى إكرام الله لهم ووصفهم أيضا بما هم فيه من مقام عظيم ومع هذا القضايا قضايا حق الله لا يمكن أن يمسها أحد. لا يسبق له بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يخفى عليه شيء من حالهم كل أحوالهم ما أمامهم وما خلفهم كله عند الله عز وجل لا تخفى منه خافية أبدا. مما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه قضية كبرى وهي اللي حيانتهم بني آدم أكثر ما يتعلق بني آدم بالشفاعة بالأولياء بالأنبياء من أجل الشفاعة من أجل الشفاعة فهم يرجون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الصالحين شفاعة الأولياء شفاعة الله عز وجل قال حتى الملائكة يشفعون لكن لا يشفعون إلا لمن ارتضى بمعنى أن الشفاعة ليست بيدهم هم يشفعون نعم لكن ما يشفعون إلا بموجب أمور مرتبة لا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني لمن رضي الله عنه. ف يعني الحديث طويل الحقيقة لكن لما نقول إن الشفاعة عند أهل الدنيا الشفاعة عند أهل الدنيا أن الشافع له هيمنة وسلطان وضغط على المشفوع عندهم. فحينما تذهب إلى إنسان لا يعرفك وتطلب منه عملا أو وظيفة والله ما عندنا شيء أنا طول ما عندنا شيء لكن حينما تأتي الشفاعة والواسطة حالا يتغير الأمر عنده على طول. لماذا؟ لأن الشافع له سلطان وله هيمنة وله ضغط بمعنى أنه فوق إرادة المشفوع عنده ما يستطيع يرده إما لأنه يخافه وإما لأنه يرجوه وإما لأنه في تبادل مصالح إلى آخر أو له عليه معروف أو له عليه إلى آخر منا إلى آخر. لكن الشفاعة عند أهل الدنيا تضغط وتأتي على خلاف إرادة ومشتهى المشروع عنده أليس كذلك؟ الله عز وجل في حقه سبحانه وتعالى الله تعالى تشبيه والتمثيل قل لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة في للأولياء وللملائكة وللأنبياء هي تكريم من الله يعني منزلة يعطيها الله عز وجل الشافع من أجل أن يقيمه، لكن ليس له دخل في 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 في, في, في أن يتحكم في إرادة الله أو يكون فوق إرادة الله تعالى الله عز وجل. ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن شرع أيضا وهم من خشيتهم مشفقون، يخافون الله عز وجل. ولهذا في الآية الأخرى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. ولهذا قال هنا هل من شركائكم من يفعل من ذلك بشيء، حاشا وكلا، سبحانه وتعالى عما يشركون. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى وصحبه. هذا يسأل يقول طواف الوداع، يقول مجموعة أسئلة وهو يبدو أنه يعني سئل عنها أو شيء إلى آخره، فيقول هل عليه طواف وداع وهو معتمر وأنه أجاب بالنفي إلى آخره. له طالب الذي يقول أن عليه الوداع، لكن نرجو لك مستقبلا أتتجرى على مثل هذا، وخاصة إذا كنت يعني ليس عندك يعني العلم الكافي في المسألة التي تسأل عنها، العلم الكافي في المسألة التي تسأل عنها فلا تقضي عليها. كذلك بقيت الوتر يقول لو أخره إلى آخر الليل وصلى مع الإمام التراويح وصلى الوتر ركعة ولم أكملها خوفا من الرياء، وبعد انصراف الناس قد ركعة واحدة، لا هذا لا، إنما تقوم تكملها ما في إشكال ولا في شيء اسمه رياء، خاصة ما دام أنك في عمل بطبيعته مشروع جماعة، صلاة التراويح جماعة وفي المساجد فليس فيها رياء. الرياء كما قلنا أظن بالأمس أو الدرس الماضي أن الرياء عمل قلبي، الرياء عمل قلبي، فالأعمال المشروعة جماعة هذه تؤدى كما شرعت، وأما الرياء فمرده إلى القلب. من صلى على جنازة كان له قراط، فهل إذا صلينا على ثلاث جنائز في قراءة واحدة له بكل جنازة قراط؟ فضل الله واسع، فضل الله واسع. وهذا يقول هناك من قال إن الموسيقى حلال مستدلا على الدف إلى آخره، على كل حال الدف لا شك أنه مباح في الأزال النكاح، فهل ضربتم عليه بالدف كما قال صلى الله عليه وسلم في النكاح، أما غيره فلا. والدف ليس موسيقى، الموسيقى جاء النص لتحريمها في الحديث في الصحيحين وغيرهما في تحريم المعازف، ويستحلون الحرى والحرائر والمعازف، ومن سمع قائلا تصب في اذنه الان كما القيامه وكما قال صلى الله عليه وسلم، هذه امور هذه خارجه عن الدف، الموسيقى خارجه عن الدف، والمعازف والاتها باتفاق اهل منها محرمه. هل يجوز الخاطب ان يرى مخطوبته عاريه مجرد من الثياب؟ لا، على كل حال هو لا، اهل العلم رحمهم الله قالوا يرى ما يدعوه إلى نكاحها، يرى ما يدعوه إلى نكاحها. وإن كان إحنا قد يوجد بعض المتقدمين من ذكر شيئا من ذلك، لكن حقا مثل هذا ما يعني، إنما المقصود فعلا الرؤية التي تدعو إلى النكاح. ولهذا كان جابر رضي الله عنه كان أيضا حتى من مرة تقبل الباب أو من وراء ليراها على طبيعتها، بمعنى أن أحيانا قد تكون إذا رأها يعني متزينة أو متجملة قد يعني لا تكون هي. والمقصود على كل حال أن يرى كما قال العلم ما يدعو إلى نكاحها، وغالبا الذي يؤثر في هذا هي رؤية الوجه. يقول علمنا بأن هذه ما الوالدة في رمضان أن تطعم، فهل يجب أن تطعم محرم زوجها؟ ما فهمت السؤال يا أخي. هناك في بعض الكتب الفقهية من يجعل أركان الصلاة أربع أركان وبعضهم يجعل 12 ركن إلى آخره، على كل حال نعم أركان الصلاة عددها محل خلاف، بين أهل العلم على حسب إما يرى من قوة الحديث أو يرى من أن هذا العلم العمل هل هو يمثل ركنا أو لا يمثل أو أن وضعه في الصلاة أقل من الركن، لأن الركن هو الذي يقوم به الشيء وهو جانب الشيء الأقوى، فهذا يختلف على حسب اجتهادات أهل العلم. ما حكم رجل قام بالطواف في عمرة 6 أشواط سهوا؟ إذا كان يعني فعلا لم يطف إلا 6 أشواط فعليه يعيد الطواف ويعيد السعي، يعيد الطواف ويعيد السعي ويقصر. أما إذا كان شك بعد ما انتهى من الطواف شك هل طاف 6 أو 7 فإنه لا يضر ولا يلتفت إلى مثل هذا الشك. هل يجوز صيام المرأة التي عليها الدرهم من رمضان؟ لا، المرأة في حال الحيض لا يصح صيامها، لا يجوز ولا يصح. أثناء الحيض المرأة لا تصوم، ولو صامت ما صح صيامها ولا يجوز لها أن تصوم، لكن إذا طهرت طبعا تستمر في رمضان ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض. يدفعني الغضب لله في التجاوز بالألفاظ في حق المتجاوزين، ثم السبيل الخروج من ذلك. على كل حال لا شك أن هذا خطأ، الدعوة إلى الله عز وجل وإنكار المنكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجواب التي هي أحسن، والذي أراه أنك يعني تكتفي بالكلمة الأولى إذا كنت تنكر على أحد أو تتحدث مع أحد في إما منكرات أو في تقصير في الكلمة الأولى، ولا تزيد، لا تحاول أن تدخل معه في نقاشات، لعلك بهذا تخفف نفسك قليلا، فيكفي منك أن تقول الكلمة الأولى ثم لا تستمر حتى تصل إلى حال تغضب فيها فتخرج عن حدود الحق. رجل جامع زوجته بعد تحلله من العمرة علما أن زوجته لم تتحلل، وذلك بجهل منه حيث أمرها أن لا تقص شعرها ظانا أن قص الشعر للمرأة بدعة، فماذا على الزوجة؟ عمرها صحيحة، ولكن احتياطا يكون عليها دم، لأن بعض العلم يقول أنه الجهل لا يضر، لكن الأحوط في هذا الباب أن يكون عليها دم تجبره بسبب ترك هذا الواجب وهو تقصير الشعر، والعمرة صحيحة. هل الأصح في الإمساك الأذان الثاني أم الإقامة؟ لا، الأذان الثاني هو الذي يكون به الإمساك، وإن كان الإمساك في أصله متعلق بطلوع الصبح ولكن الأذان دليل عليه. ومن أمسك عن الإقامة متعمدا، هذا جاهل غلط، لكن يعرف الحكم فلا يصح صيامه، لأن بين الأذان والإقامة وقت طويل حيث أنه يكون الصبح قد خرج وانتهى الليل، فهذا يقضي، لكن إن كان جاهلا فأرجو أنه لا شيء عليه. بدأت الصيام هنا وسأكمله في المغرب علما أنهم كان في أول أيام شهر رمضان الجمعة، هل أفطر؟ إذا كان هناك صمت 29 فلا مانع تفطر معهم، لكن لا يكون الصيام أقل من 29 يوم أبدا، لا يكون الصيام أقل من 29 يوما. أسكن مع والدي ووالدتي في نفس البيت، الوالد هو رب الأسرة، يخرج علينا الزكاة يعني زكاة الفطر، منذ مدة بدأت أشتغل وأصبح عندي دخل قار شهريا، هل يجب علي إخراج الزكاة؟ الأصل نعم أن كل إنسان تجب عليه زكاة الفطر بنفسه، لكن إذا أخرجها أبوك وأنت على عين فإن هذا كافي وتكفي. حضرت لعمل عمرة وقد قمت بعمل عمرة واحدة، فهل يجوز لي عمل عمرة أخرى في هذا الشهر؟ يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله. بعد أن قمت بأداء العمرة والطواف تذكرت بأنني سهوا نسيت أن أصلي ركعتين بعد الطواف في مقام إبراهيم. العمرة صحيحة، العمرة صحيحة إن شاء الله. هل تعريف الشفاعة طلب الغير من الغير إلى الغير؟ الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم ينتفعون معناها يشفعون بإذن الله لمن إن شاء الله له الشفاعة. نعم الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون والصالحون يشفعون والأطفال يشفعون والأفراط يشفعون، نعم هذا كله صحيح، ولكنهم لا يشفعون إلا بإذن الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة حق، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والأولياء والملائكة والأفراط الأطفال يعني كلهم يشفعون. ولهذا في دعاء للطفل اللهم اجعله اللهم اجعله ذكرا وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، فالطفل يشفع لوالديه أيضا. لكن هذه الشفاعة منزلة من الله عز وجل يكرم بها هؤلاء الشافعين، يكرم بها هؤلاء الشافعين، فهم لا يشفعون من أنفسهم ولا يشفعون باختيارهم، كما أنها لا تطلب الشفاعة منهم، فلا تقول يا فلان اشفع لي، ولا تقول يا سيدي فلان اشفع لي، ولا تقول يا فلان أنا في عرضك وأنا لا، إنما تسأل الله عز وجل أن يرزقك شفاعة هؤلاء، لأن الأمر بيد الله والأمر كله لله، ولأنك أحيانا قد لا تكون أنت أصلا لست بأهل الشفاعة، يعني لا تستحق أن يشفع لك. لماذا؟ لأن الله لن يرضى عليك، لأن الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى إلا 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 من 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 فلا بد من رضا الله عز وجل، فأنت تبتغي رضا الله عز وجل لعلك أن تحظى بشفاعة الشافعي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.